الإنسان حتى في ذاته يجد في نفسه محبة لمن يراه على الاستقامة وعلى الصلاح، مستقيما على أمر الله، يقوم بأوامر الله، يصلي ويصل الرحم ويدعو إلى الله عز وجل، وعليه الهدوء والأدب وعدم التدخل في أمور الناس. هذا كل الناس تحبه، بل من الفطرة محبته. ولكن لا يصل الحال أولا إلى الغلو فيهم، بحيث أن الإنسان يعني يرفعهم فوق منزلته، يعتقد أنهم يؤثرون أو أنهم ينفعون أو أنهم يضرون، فيترقى به الحال إلى أن يدعوهم من دون الله، يستغيث بهم من دون الله، ويسألهم ما لا يقدر عليه إلا الله. قالوا أن هذا غلو يؤدي إلى الخروج من الملة ويؤدي إلى الشرك بالله عز وجل. يرقى به ذلك إلى أنه أي حركة تصدر منه يظن أنها كرامة، ويظن أنه لا يخطئ، ويظن أنه بل وصل الحال ودون هذا في الكتب، أن الإنسان إذا رأى الصالح أنه إذا رأى يفعل أل شيء أنه لا يعترض، لا تعترض أبدا إذا رأيت الرجل الصالح يفعل شيئا. هذا غير صحيح، وإنما ميزاننا هو الكتاب والسنة، والبشر يخطئون ويصيبون، حتى الصالحون يخطئون ويصيبون. أما أن يصل الحال أنك إذا من تظن أن فيه صلاح أنه لا يخطئ أبدا، وأنك تستسلم له كما يقال كاستسلام الميت بين يدي الغاصب، وأن من قال لشيخه لما لم يفلح، هذا غير صحيح، وهذا انحراف، انحراف في المسار شديد. وأي حركة ترى تقول هذه بركة وهذه كرامة وهذه، هذا غير صحيح. إنما أنت أمامك الكتاب والسنة. النبي صلى الله عليه وسلم جعلنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ونهانا عن الغلو، إياكم والغلو فإنما أهلك ما كان فوقكم الغلو. وإنما الصالحون حقهم محفوظ، وكرامتهم وتكريمهم والأدب معهم هذا كله حق، لكن هم بشر يصيبون ويخطئون، والميزان عندنا هو الكتاب والسنة. أما الغلو الذي يدعونا إلى أن لا نفرق بين الكرامة وبين الشعوذة وبين التخليط والتخبيط، هذا معلوم أنه يدل على اختلال الميزان عندنا. ولهذا قال هنا من مسالك الجاهلية ومسائلها، قال اعتقادهم في مخاريق السحرة وأمثالهم أنها من كرامات الصالحين ونسبتهم إلى الأنبياء. بل الرجل الصالح لا يمكن أن يدعي كرامة أبدا، وإنما الرجل الصالح سماه التواضع، وسماه محاسبة نفسه محاسبة دقيقة. أما أنه يظهر للناس أنه ذو كرامة، وأنه يعلم الغيب، أو أنه يفعل الأفاعيل التي لا يفعلها غيره، هذا ليس من سمى الصالح، فإنما هذا ظاهر فيه أنه دجال وأنه مشعوذ. فما بالك بمن أيضا يضع على نفسه المسوح والخرق والألبسة ليظهر الناس وكأنه من أو ليعتقد الناس فيه الولاية ونحو ذلك. فالإسلام لا يريد، الإسلام لا يريد من المسلمين مثل هذا أبدا، وإنما المنهج هو في الاتباع والبعد عن الابتداع، واتباع الكتاب والسنة، وعبادة الله عز وجل على بصيرة وعلى حق، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. 21 تعبدهم بالمكاء والتصدية. المكاء هو التصفير والتزمير أيضا، والتصدية التصفيق. بهذا قال الله عز وجل في الكفار وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. ومع الأسف أن هذا أيضا ظهر في بعض الانحرافات المسلمين، ففي بعض الطرق كما هو معلوم يكون نوع التعبد عندهم أنهم يجتمعون ويرقصون، وقد يستعملون آلات ومزامير، ويقول هذا هو الدين وهذه هي العبادة. وأنتم تعلمون أن هذا ليس من الدين البتة. شعائر الإسلام ظاهرة، الصلوات الخمس والأذكار بهيئتها الواضحة، وليس بتلك التجمعات والآهات والأنات والزفير والرقص، هذا ليس من الدين، ليس من الدين البتة. ولهذا قال تعبدهم بالمكاء والتصديه، المكاء التصفير والزمر، والتصديه التصفيق. ومع الأسف أنه وجد هذا، وهذا من مسالك الجاهلية. فما بالك بأن الوسائل أصلا محرم، حتى المزامير والمعازف هذه كلها، ومع هذا يتقربون بها إلى الله عز وجل، يتقربون بما حرم. وسيأتي أمور أخرى أيضا، حتى وإن كان هذا ليس من هذا الباب، لكن باب آخر يدلك على كيف الانحراف. حتى الفاحشة إذا فعلوها قالوا الله أمرنا بها، وسيأتي الإشارة إلى هذا مما يدلك كيف أن الانحراف يصل بأهله. لا يزال الشيطان يتلاعب بالعقول حتى عند المحرم يصبح هو الحق، رقص وتمايل وتلحين، وبل حتى تشبيب بالغلمان وبالمردان، ويكون هذا من الدين. الثانية والعشرون أنهم اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، أنهم اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، على معنى أنهم تركوا الاستقامة الصحيحة والاستقامة على المنهج وأداء الفرائض، وإنما اتخذوه لهوا ولعبا، على معنى أنهم لا يعرفون دينهم إلا في مناسبات، كما هو ظاهر في كثير من الاحتفالات، يحتفلون بمناسبات دينية وهم أبعد الناس عن الدين، ويظنون أن هذا يكفي في الانتساب إلى الدين أنك تحيي تلك الاحتفالات. هذا من اتخاذ الدين لهوا ولعبا. الدين في القلب، والدين في الجوارح، والدين شعائره ظاهرة، صلوات الخمس في الإسلام مثلا، صلوات الخمس وأداء للزكاة لمن وجبت عليه، وتربية صحيحة في النفس وفي الأولاد وفي الأهل، صلة أرحام، صيام، أمر بمعروف، نهي عن المنكر، هذا هو الدين. أما أن الإنسان لا يعرف الدين إلا في مناسبات معينة ويأتي بها بانحرافات شديدة ويقول هذا هو الدين، هذا اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. ولهذا قال الثانية والعشرون أنهم اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. الثالثة والعشرون أن الحياة الدنيا غرتهم، فظنوا أن عطاء الله منها يدل على رضاه، كقوله نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذب. أيضا هذا من الانحراف إلى مبادئ الجاهل، وهو أن الإنسان إذا أتته نعمة ظن أنها دليل على الرضا، هو قد يكون ذلك، لكن الخائف والمؤمن يخشى حتى ولو توافرت عليه النعم فإنه يخشى أن تكون استدراجا، ودائما يخشى ذنبه ويخشى ربه. فبينما الكفار وأهل الغواية إذا رأوا ما هم فيه من نعم سلموا وظنوا أن هذا دليل على رضا، ولهذا قال نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، يعني فما دام أن الله أعطانا في الدنيا سوف يعطينا في الآخرة، هذا ليس بإطلاق. وإن كان الله عز وجل لا شك قد يهيئ الأسباب الطيبة للمؤمنين، كما قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن مجرد الكثرة وتوافر النعم ليس دليلا على الرضا، فإن الله عز وجل يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الآخرة إلا من يحب. فأيضا يجب أن يعرف هذا، وأنه وإن كان إذا ظهر عليك نعمة لا شك أن من الحق أن تشكر الله عز وجل عليها، وأن تظن بربك الظن الحسن ولا تظن بظن السوء، ولكن أيضا ترجع إلى نفسك وتحاسبها وتخشى أن يكون استدراجا، والمحاسبة تكون بأن تعرف حق الله عز وجل في هذه النعمة فتؤدي حق الله فيها، إن كانت مالا تخرج الواجب وتصل الرحم وتعطي المستحق، وإن كانت جاها كذلك أيضا فإنك تعرف حق هذا الجاه في من يمكن أن يستفيد منك وتنفع الناس، وألا يكون وسيلة البطر وإلى الاستكبار والتعالي على الناس. بهذا قال الثاني والعشرون أن الحياة الدنيا غرته، فظنوا أن عطاء الله منها يدل على رضا كقوله نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعدل. نعود إلى مسألتنا في الرابعة عشرة حينما قال أن كل ما تقدم مبني على قاعدة وهي النفي والإثبات. هل وجدتم فيها شيء يا مشايخ؟ رجعتوا ولا ما رجعتوا؟ لك شيء؟ هل عنده رأي آخر؟ مش هذا شو؟ إثبات أن اتباعهم آباءهم على ما هم عليه وترجيحهم ما عليه أسلافهم إثبات من جانبهم، وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم نفي وإبطال ما عليه أسلافهم، ومع ذلك يتبعون الهوى والظن ويعرضون عما أتاهم الله. في أحد عنده مزيد من الإيضاح؟ نعم نعم. لا، هذا في كلمة التوحيد، ليس هذا هو المقصود. أراد أنه في المسائل السابقة يبين الجانب المنفي والجانب المثبت، فمثلا في المسألة الأولى قال الشيخ مثلا أنهم يتعبدون بإشراك الصالحين وعبادته، وقال إلى آخره، قال وهذا نفي جميع المعبودات وأثبت العبادة لله. وفي المسألة الثانية أنهم متفرقون في دينهم، قال ونفى التفرق وأتى بقوله ولا تكونوا كذا يتفرقوا واختلفوا أثبت بقوله واعتصموا بحبل الله. وفي المسألة الثالثة أن مخالفة ولي الأمر عذاب الانقياد، يقول فنفى صلى الله عليه وسلم من قولهم أمر بالصبر والطاعة والنصيحة. وفي المسألة الرابعة دين على أصول عظيمة تقليد، وأن يقول إن وجدنا أبانا إلى آخره، ونفى بقوله اتبعوا ما أنزل إليكم، أن من أكثر قواعدهم الاغترار بالأكثر، قال ونفى ذلك. والاحتجاج المتقدمين كقوله فما بال القرون الأولى وأثبت القرون المفضلة. وقال في المسألة السابقة والسابعة الاستدلال بقوم يعطوا قوة، فهم نفى ذلك بقوله فلما جاءهم عرفوا كفروا بها كذا وما أمكن لي إلى آخره. على كل حال يعني فيما يبدو في هي لا زالت المسألة يعني تحتاج إلى مزيد إيضاح أن كل ما تقدم مبني على قاعدة وهي النفي والإثبات، فيتبعون الهبر والظن ويعرضون عما أتاهم الله. على ما يبدو والله أعلم، وإن كان بعض ما أتيتم به مقارب إلى حد ما، لكنه لم يتجلى به الموضوع على جلاء واضح. وهو يعني أنه هو لا شك أن هناك أمور عليها أهل الجاهلية وهناك أمور عليها أهل الحق، جاءت بها الرسل وجاءت بها الكتب. إذن ما هو الشيء الذي يميز بين يعني كقاعدة عامة بحيث نميز فيها بين ما عليه أهل الجاهلية وما عليه أهل الحق؟ كان الشيخ رحمه الله يقول أن كل ما تقدم مبني على قاعدة وهي النفي والإثبات، يعني ما هو مناط النفي وما هو مناط الإثبات، يعني بحيث ينفى فلا يتبع وبحيث يثبت فيستمسك به ويتبع. قد يكون هذا هو المقصود، ولكن أيضا يعني هذا الجانب إن كان هذا هو المقصود، فالأصل أن 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 النفي والإثبات في هذا الباب مستمد من الوحي، فما أثبته الوحي وأمر به هو الذي يستمسك به، وما نفاه ونهى عنه فهو الذي يجتنب. وإن كان طبعا في مجال التشريعات وفي مجال الأحكام قد يكون للعقل مدخل، كما هو معروف مثلا في أصول الاستنباط ومعرفة الأحكام، كأثر الأعراف والتقاليد في الأحكام ولها أثر كما هو معلوم، والاستصحاب أحيانا والبراءة الأصلية ونحو ذلك. هذه أمور يعني قد تكون يعني للعقل فيها مدخل، ولكن أيضا في عمومها أيضا يعني حينما نقول إن العرف له أثر في الأحكام، نحن لم نقل أن للعرف أثرا من أنفسنا، وإنما استدلنا على أن العرف أثرا من الأدلة أيضا من الكتاب والسنة. فالكتاب والسنة مثلا أمر بالعرف، خذ العفو وأمر بالعرف. أيضا عرف ليس بمعنى المعروف الذي هو المصطلح الخاص، وإنما بما هو أوسع من ذلك مثلا. فإذا يعني قاعدة النفي والإثبات يعني قاعدة ما ينفى شرعا وما يثبت شرعا، قد يكون هذا، والمسألة لا تزال تحتاج إلى كثير من التحرير. هذا، وصلى الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هل هناك دليل من الكتاب والسنة يمنع الضرب على الدف أو الطبل واللعب بالسيوف للرجال أثناء إقامة الزواج؟ لا، هو نعم، هو جاء الترخيص للدف في النساء للنساء، فما دام أنه جاء التصريح بالترخيص للنساء دل بمفهومه على أن الرجال ليسوا كذلك. لكن قد يرخص في حالات الحرب، يرخص في حالات الحرب كاللعب بالسيوف في حالات الحرب، وما في حالات غير الحرب، لأن أصل حالة الحرب يرخص فيها ما لا يرخص في غيرها، لأن المراد منها إظهار القوة والجلد أمام الأعداء، ولهذا رخص فيها بمشية الخيلاء، ورخص فيها بلبس الحرير، ورخص فيها بأشياء تناسب الحرب وما يجب أن يظهر أمام الأعداء من قوة للمسلمين وأهل الحق. أما في الأحوال العادية فإن الأصل الابتعاد عن كل هذا. هل يجوز الرقى بآيات قرآنية؟ وإذا كان لا يجوز مثلا، فماذا تعني الآية التي تقول هدى وشفاء؟ ما في للمؤمنين هدى وشفاء. يجوز الرقى بالآيات القرآنية، الرقى بالآيات القرآنية يجوز، بل هو المشروع. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث عن نفسه بالمعوذات وينفث عن أصحابه أيضا. فالرقى بالآيات القرآنية مشروع. هذا المسح على الشراب من الكتاب والسنة إيش؟ وما هو الجوربين؟ نعم هي الجوربين، الشراب من الجوارب، لأن تعرفون هذه تختلف على حسب كل عصر وزمن. فجرت العادة أن الناس مثلا في خاصة في أيام الشتاء أو في أيام الحاجة يضعون على أرجلهم وعلى أيديهم كذلك مثلا أشياء زيادة في التدفئة أو وقاية، كالخفين مثلا يتقي بهما الإنسان ما يضره أثناء السير كالحجارة أو الشوك أو نحو ذلك أو الرمضاء أو البرد الشديد، فيتقى بالجوارب ويتقى بالخفاف، فإن هذا كله معلوم أنه من ملبوسات الإنسان، وهي تختلف من زمن إلى زمن وتتغير، لكن المقصود به هو كل ما وضع على القدم وثبت بنفسه، سواء كان جوربا يعني كالشراب أو كان خفا كالجزم والكنادر ونحو ذلك، فإن هذا كله. وقد مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الجوربين وعلى الخفاف، ومسح أصحابه في عهده عليه الصلاة والسلام في الأسفار وفي غيرها. أنا أتيت بعمرة وأنوي زيارة المدينة، هل يلزمني الوداع الآن أو بعد الرجوع؟ لا، توادع الآن لأنك مسافر، الذهاب إلى المدينة سفر، فأنت توادع الآن إن شاء الله. لدي مبلغ من المال أودعته بنك فيصل الإسلامي، فما حكم الأرباح السنوية التي تصرف على هذا المبلغ؟ ما دام أن معاملته مشروعة وليس فيها ربا ويتعاطى معاملات إسلامية مشروعة، فالأصل أن الأرباح مباحة وحلال إن شاء الله. أما إذا كان يتعاطى معاملات محرمة أو أرباح عن طريق الربا فإن هذا لا يجوز. ما هو السن الذي حدده الشرع للأولاد حتى يكون مع والده؟ لا، هو ليس هناك حد، إنما الوالد مسؤول عن أولاده، الوالد مسؤول عن أولاده، وخاصة إذا كانوا صغارا، فإذا بلغوا حينئذ صاروا مكلفين وصاروا مسؤولين عن أنفسهم. هذا من حيث المسؤولية التربوية ومن حيث المسؤولية من هذا الباب. أما قضية العيش في بيت واحد وصلة الأرحام فإن هذا أمر آخر، وينبغي الإنسان أبا كان أو ابنا أن يحرص على هذا، على كل ما يكون سببا لصلة الرحم والعيش بهدوء وأدب ومع أهله ومع إخوانه ومع والديه، سواء كانت المصلحة أن يعيش معهم في بيت واحد إذا كانوا يحتاجون إلى خدمته وإلى رعايته لكبر سنهما مثلا، أو إذا كانت المصلحة في أن يخرج في مكان آخر نظرا لكثرة العائلة أو حصول مشكلات أو نحو ذلك. هذه أمور تقدر على حسب ظروفها، وليس هناك توجيه إسلامي خاص، وإنما المقصود هو المحافظة على حقوق الوالدين والأدب معهما وطاعتهما، وكذلك أيضا حفظ حق الأرحام وصلة الأرحام، سواء بالكلمة الطيبة أو بالتوجيه وبالهدايا أيضا ونحو ذلك. هل الجن تحمل بعض الناس من أماكن إلى أماكن بعيدة، مثل أن تأتي به من بلاد بعيدة وتوقفه في عرفة وترجعه في نفس الوقت، أم لا؟ لأن بعض الناس يدعي أنه وقف في عرفة وصلى في الحرم، هل هذا حقيقي أم تخيلي؟ قد يكون منه تخيلي، وقد يكون الجن أيضا، قد تحمله الجن، وقد يكون تخيلي، وقد يكون أفاك ومشعوذ وكذاب، كل هذا محتمل يعني. يقول أتيت من بلدي ومعي فتاة وقد حاضت وأحرمت ولم تدخل الحرم حتى الآن وهي الآن حائض، فماذا تفعل مع العلم أني سوف أسافر بعد يومين؟ تنتظر حتى تطهر، فإذا طهرت إن شاء الله تغتسل وتطوف وتسعى. لعب الورق أي البلوت كما يسمى في عصر الحاضر، هل هذه اللعب حرام؟ وأما المقصود بحيث يقول له من باطل، هذه إذا كانت بعوض وبمقابل فإنها حرام ولا يجوز. أما إذا كانت بغير عوض وكانت أيضا تصرف عن واجب كأن تلهي عن الصلاة وتصد عن ذكر الله عز وجل أو تلهي عن حقوق الوالدين والحقوق الواجبة نحو الأهل والأولاد، فإنها ترقى إلى التحريم، أو توقع في معاصي وفي محرمات كذلك أيضا فإنها محرمة. أما إذا كانت لا تؤدي إلى تقصير في واجب ولا إلى وقوع في محرم، فالأصل أنه ينهى عنها، لكنها قد لا ترقى إلى التحريم لأن له الأصل فيه أنه ممنوع، وأن الإنسان مسؤول عن وقته وعن عمره فيما أفناه، وعليه أن يشتغل بما ينفعه وينفع أهله وينفع أمته ويحفظ عليه دينه ويحفظ عليه وقته. امرأة أخذت عمرة فطافت طواف القدوم 6 أشواط، فماذا عليها؟ عليها أن تعيد الطواف وثم تسعى وتقصر، ولا شيء عليها إذا كان الوقت قريبا وقصيرا فإنها تطوف، ولو كانت سعت قبل وقصرت لأن الطواف هنا ناقص ولا يكفي، فلا بد أن تعيد الطواف وهي باقية على إحرامها الأصلي، فتطوف وتسعى وتقصر ولا شيء عليها إن شاء الله، ولا يحتاج أن تحرم إحرام جديد ولا تذهب إلى التنعيم ولا شيء لأنها باقية على إحرامها الأول. طفل يبلغ من عمري 7 سنوات طاف طواف القدوم وهو على غير طهارة علما أن ملابس إحرامه متلوثة بالنجاسة. إذا كان مميز ويحسن ويعرف أحكام الطهارة ويعرف الأشياء هذه فعليه أن يعيد، ينبغي لوليه أن يأمره بالوضوء ويلبس ملابس الإحرام مرة أخرى ويطوف ويسعى. أما إذا كان صغير لا يميز ولا يحسن وأحرم به وليه فإنه ينهي عمرته على ما هي عليه كالرضيع، فإن الرضيع الذي في المهد مثلا يعني معلوم أنه تصح عمرته ويصح حجه، ولكن قضية التزام الطهارة هذه ليست شرطا في حقه لأنه أصلا ليس من أهل التكليف، وإنما جاء استثناء صحة عمرته وحجه كما في حال المرأة الخاتمية التي رفعت صبيا لها فقالت يا رسول الله عليه هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. فإذا كان غير مميز فإن اشتراط الطهارة في حقه ليست شرطا. رجل هو وعائلته عندهم أولاد وليس بينهم شيء، اختصموا على خادمة عندهم فحرم الزوج في زوجته أنه ما تدخل الخادمة بيتهم، يعني قال حرام بالطلاق ما تدخل الخادمة بيتنا، وبعد أن ذهبت الزوجة عند أهلها أو تقول قد تكرر هذا منه عدة مرات، فما الحكم؟ على كل حال إذا كان مقصوده بهذا اللفظ هو منع دخول الخادمة وحتى لا تدخل خادمة ولا يستجلب خادمة، إذا كان مقصوده هو المنع فيكون هذا يمينا فيكفر كفارة يمين ويدخل الخادمة، او انه اذا لم تدخل الخادمة فلا يكون تمشي والعلاقة الزوجية باقية على ما هي عليه. اما اذا اردوا ادخال الخادمة وكان قصده هو منع الخادمة تدخل البيت فانه يكفر كفارة يمين ثم تدخل الخادمة ولا شيء عليه ان شاء الله. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.